أعظم محمد. ربنا
في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دروس فيها الشيء الكثير من العبر، دروس إذا أخذنا بهديها استقامت حياتنا واستقامت حياة المحيطين بنا أيضا، من آباء وأمهات وزوجات وأبناء وأهل وعشيرة وإخوة في الإسلام وإخوة في الإنسانية، لأن النبي صلى الله عليه وآله بعث للناس كافة، لم يستثنى من ذلك أحد، فرسالته فيها هداية، فيها توفيق بعد الإرشاد والتطبيق. من هذه المفردات التي كرسها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بفعله بعد قوله، والتي من الجميل أن نجسدها نحن أيضا في واقعنا الخارجي في الحياة التي نعيشها مع الآخرين، قربوا منا أم بعدوا، ألا وهي مفردة التواضع. ونحن اليوم في مسيس الحاجة أن نتواضع فيما بيننا، أن تكون لغة التواضع هي سيدة الموقف، لأننا متى ما تواضعنا باتت أمور الحياة سهلة، ومتى ما تشددنا وصرنا نعيش العنف ضاقت الدنيا علينا وأخذتنا إلى حيث لا نحب ولا نرغب، حيث الخسائر الكبيرة الباهظة التكاليف التي لن يكون أحد منا في منجا منها، بل سوف يكون شريكا في دفع الضريبة التي تترتب على فرض أن الإنسان لم يعمل بمفردة التواضع، بصفة التواضع، بالسلوك التواضعي. بالتواضع نكسب الآخر، إذا تركنا التواضع نفرنا الآخرين من حولنا. المؤمنون إخوة فيما بينهم، المسلمون كذلك، دعوة صريحة وبينة للناس كافة أن يعتصموا، أن يتحدوا. في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث خرج علينا متوكئا على عصا فقمنا إليه، أي قام الصحابة لاستقبال النبي صلى الله عليه وآله، فقال صلى الله عليه وآله لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. أحيانا للقيام مستوجباته، كما لو دخل الأب والأم والأخ الكبير والعم والخال ومن له يد علينا في الحياة، أو ألبسنا معروفا في الحياة، أو قدم لنا خدمة في الحياة. والخدمة على نوعين: خدمة مادية كأن يساعدني في زواجي، أو يقف معي في تخليص واحدة من القضايا الرسمية مثلا عند الدوائر، يسلك لي الأمور وما إلى ذلك. النوع الثاني معنوي، كمن يعلمني أحكام الدين، ومن يعلمني السلوك القويم، ومن يقدح في ذهني مسألة الارتباط والتشديد على ذلك في محبة محمد وآل محمد. إذن القيام في حد ذاته حسن، لكن إذا أخذ نفس الأسلوب الذي يتعاطاه الملوك والقياصرة في الأزمنة السابقة، الذين يحنون رؤوسهم وهم قيام لكسرى وقيصر، هذا سلوك منبوذ، والحديث الذي قرأناه يدلل على هذا المعنى. من مدرسة النبي أيضا في التواضع الحديث الشريف الذي يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. البنت عندما تكون صغيرة تكون شديدة الحياء والخجل، حتى عند ليلة العقد عندما يريد العاقد أن يأخذ منطوقها في القبول تكون في حالة من الحرج، تقول لأمها والأم تعطي الجواب مثلا لحيائها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد حياء من هذه، أي من العذراء وهي في خدرها. لذلك ينبغي أن تسود حالة الحياء فيما بيننا، في لباسنا، في محاوراتنا، في القضايا التي يراد منا أن ننهض بها، يفترض أن يكون هنالك تواضع. لا أنتظر من يصب لي الماء، من يحضر إلي الزاد إلى محلي أو إلى المحل الذي أنا فيه، بل علي أن أشارك الآخرين على أساس من حالة الحياء التي تدفعني، يعني الحياء الروحي النفسي التي تدفعني إلى مساحات المشاركة. في التواضع أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا أمثلة حية مارسها وما زالت المؤمنون الأتقياء الصالحون العلماء يحاولون أن يحاكوا تلك الطريقة التي كان عليها النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. كلم النبي حديث شريف، كلم النبي رجلا فأرعد، يعني النبي خاطب شخصا من الصحابة فجاءته الرجفة، ارتعدت فرائصه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم عندما وجد الصحابي في تلك الحالة من الخوف والإرباك: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. يقول: إنما أنا منكم. القرآن أيضا يصف النبي بهذه الصفة، أنه بشر يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، إذا جلس مع أصحابه كأحدهم، لا يختار مكانا مميزا عليهم ولا طعاما أفضل مما هم فيه. إذا خرج معهم في رحلة أو في سرية كان يشارك المسلمين فيما هم منشغلين به. في الحديث الشريف أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان إذا سأل شيئا فأراد أن يعلمه قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. يعني سئل منه، إذا كان النبي إذا سئل شيئا فأراد أن يعلمه، أي ذلك الشيء يبين حدوده، قال: نعم. وإذا أراد ألا يفعل سكت، وكان لا يقول لشيء لا. لذلك في قضية الإمام زين العابدين عليه السلام ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. إذن فيما بيننا إذا طلب منا الشيء وكنا على مقدرة في القيام به والرغبة أيضا في القيام به، علينا ألا نقول لا، بل نجيب بنعم ونبادر للنهوض بالمهمة والقيام بأعبائها، لأننا بذلك نكون ممثلين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحياة التي نعيشها. أما إذا جاءني الصديق وطلب مني مد يد العون في قضية من القضايا، تعطلت سيارتي فأردت معينا، لدي مريض طفل أردت معينا لنقله إلى المستشفى، علي ألا أبخل. شخص أراد مني رقم فلان أو عنوان فلان أو الاستشعار عن الجلسة أين تكون، علي ألا أبخل بل أبادر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقول لف في كلامه. حديث شريف آخر وقضية أخرى، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: آكلوا كما يأكل العبيد. لا تتصورون كون النبي له خصوصياته الامتيازية في أكله، وأجلس كما يجلس العبيد. أيضا الأمور في الحديث كان إذا دخل أحدهم على رسول الله مجلسا لا يمايز بينه وبين الجلساء من أصحابه أو الجالسين من حوله إلا من خلال إشراقة وجهه بأنوار الرسالة، بأنوار النبوة. فإنما أنا عبد، يقول إنما أنا عبد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم على الصبيان، يعني يبتدئهم في حياتنا. ربما تكون هذه العملية غير شائعة، ومنطلقها الخاطئ من البيوت. تجد الأب لا يبدأ أبناءه بالسلام لأنه الكبير، والأخ الكبير لا يسلم على أخيه الصغير ابتداء لأنه الكبير، وهكذا الحال. حال أن المفترض أن يبادر الإنسان بالسلام لأي كان، كبير، صغير، قريب، بعيد، صاحب مقام، لا يمتلك مقاما بين أيدي الناس. هذا الأمر مهم. لكل واحد منكم أمنيات. القرآن تحدث نيابة عنا في الأمنيات، جميل أن نقف عليها وأن ننتزعها انتزاعا كي نحولها إلى سلوك عملي نصحبه ويصحبنا في كل مجالات حياتنا وفي كل لحظة من لحظات العمر التي نعيشها. القرآن يقول على لسان الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي، أي الحياة الآخرة. نحن في مزرعة نزرع الحسنات من العبادة، من الطاعة، من الامتثال، من الابتعاد عن المحرم. هذا الأمر هو الذي نقدمه للحياة الدائمة. حياتنا هذه قصيرة، ما عسى أن يعيش الإنسان في النهاية الموت، في النهاية القبر، لتبدأ حياة جديدة. القبر محطة استراحة، مدرج مطار للانتقال إلى عالم آخر، وفيه حساب وكتاب للأرواح بطبيعة الحال. القبر مثال. الشاعر يقول: ولو أنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، لكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. أي كلمة، أي حركة مرصودة من قبل الله، ملكان عن اليمين وعن الشمال يقيدون، يكتبون، يحصون من ورائنا ما نقوم به. أمر آخر يتمناه الإنسان، يقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إذا كانت الصحبة سيئة واشترك الاثنان في فعل سيء يأتي يوم القيامة يتمنى أنه لم يتعرف على ذلك الإنسان. فإذا أردتم أن تتخذوا الأصدقاء والإخوة فانتقوا المتدينين منهم، أصحاب السلوك الطيب الذين يؤدون العبادة ويبتعدون عن المحرم. أيضا يتمنى الإنسان أحيانا شيئا في منتهى الخطورة، يقول يوم الحساب والكتاب يوم القيامة: يا ليتني كنت ترابا. من يتمنى في الدنيا يصير تراب يطع عليه؟ ولا واحد. لكن في الآخرة يتمنى الإنسان أن يكون تراب يسحق بالأقدام ولا يؤخذ به إلى حيث يراد به، وهو الخلود في النار والعياذ بالله. شخص آخر يقول: يا ليتني لم أوت كتابية. درستم في المدارس والبعض يدرس ليتخرج، سنة كاملة من الدرس والتعب، يريد أن يرى الشهادة وما هو مكتوب فيها. في الآخرة الإنسان لا يتمنى تلك اللحظة الذي يطرح كتابه بين يديه، لأن الدوائر الحمر كثيرة، النقاط السوداء كثيرة. أمر أخير وهو ما نجتمع عليه جميعا أيها الأحبة، الكل يقول يوم القيامة: ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يتمنى الجمع يوم القيامة أن الطاعة لله وللرسول تقدمت في الدنيا. مخالفة الله سبحانه وتعالى والرسول على أنحاء عدة، خطاب مباشر أحيانا وأحيانا لا يكون كذلك، لكنها أيها المؤمنون أيها الأحبة أيها الطيبون تعطينا شيئا، أننا جميعا في دائرة المسؤولية، وأن ثمة شيء ينتظرنا يوم القيامة، ألا وهي الشفاعة. النبي يشفع وأهل البيت يشفعون، لكن لمن؟ لمن يبقي في قلبه مساحة لاستقطاب نور الشفاعة. أما الذين يستحوذ الرين والسواد على قلوبهم فإن الشفاعة لن تصل إليهم، فعلينا أن نحافظ على مساحة بيضاء في داخل قلوبنا كي تستقطب النور المحمدي والعلوي والفاطمي والحسني والحسيني وأنوار الأئمة المعصومين والخاتم للدور الأئمة المهدي المنتظر عجل الله فرجه. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم ولنا وللمؤمنين والمسلمين عامة الحياة السعيدة الطيبة. أريد أن أنبه على شيء ذكره لي سماحة السيد، ألا وهو ما تحدثنا فيه من التواضع. ينبغي أن نكون مع زوجاتنا في حالة من المحبة والرفق، والابتعاد عن التكبر والغطرسة. فكلنا من آدم، وآدم من تراب، الرجل، المرأة، السيد، غير السيد، الجميع من التراب. فعلاما يتكبر الواحد على الآخر حتى على زوجته؟ ثلاثة أو أربعة أشخاص مع شديد الأسف تم الطلاق بينهم لأنه لا من هذه الفئة، لأنه لا يعطيها حقها من المحبة والاحترام والتقدير، وإنما يعنفها ويشعرها بحالة الاستعلاء والتكبر عليها. ثلاثة أو أربعة طلقوا نساءهم، بقي الأطفال في حالة من الضياع. لماذا؟ لأنه لا يتواضع، لا يتنازل. يفترض أن يكون هنالك تواضع، بساطة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خير الناس لأزواجه، ماكو زوجة من زوجات النبي التسع وجدت في سلوك النبي تعنيف، بل وجدنا فيه المحبة والحنان والأنس والشفقة. حري بالجميع أن يأخذ من النبي قدوة ويلبي نداء السماء: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أخيرا، السهر في الاستراحات أيها الأحبة إلى ساعات متأخرة من الليل وعدم الرجوع إلى البيت إلا وقد أخذ التعب نصيبه بعد يوم شاق من العمل وسهر طويل مع الأصحاب، أو يوم طويل من الدراسة وسهر يتعقبه في الليل، ثم يأتي إلى بيته كالسكران يتمايل يمينا وشمالا يكاد أن يقع على الأرض، والمرأة بعد يوم متعب مرهق استسلمت للنوم. يريد أن يوقظها، أين الرحمة من قلبه؟ أين الشعور بالمسؤولية؟ أين الشراكة في الحياة؟ أنا لا أقول لا تذهبوا للاستراحة، اذهبوا وتلاطفوا فيما بينكم وتناقلوا الأخبار وادرسوا الأوضاع وارسموا خطة للمستقبل لحياة أجمل، ولكن لا إلى آخر ساعات الليل. للمرأة نصيب، تنتظرك في البيت المرأة بعد تعب وهي في حالة من اللهفة والشوق. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يأخذ بأيديكم وأن يحفظ هذا السيد وأن يحفظ الإخوة الأساتذة الذين أسهموا في بيان الحقيقة وربط هذه الشريحة من المجتمع المحترمة المقدرة المحبوبة عندنا، ربطوها بالمبدأ، ربطوها برسول الله وبأهل البيت وبالقرآن وبالعبادات والاحتفالات ومجالس العزاء. هذه كلها من حسنات الأعمال التي قاموا بها وهي تنتظرهم يوم القيامة. ومن لا يشكر المخلوق لا يشكر الخالق، فعلينا أن نشكر هؤلاء الأساتذة الأفاضل الإخوان الذين يقومون بالخدمة، سماحة السيد، علينا أن نحافظ على وجودهم ونقف إلى جانبهم. وفق الله الجميع، فقدنا شباب كانوا معنا في السنوات السابقة انتقلوا إلى عالم الآخرة لنقرأ لهم الفاتحة ولروح آية الله السيد محمد علي آل سلمان الذي غادرنا قبل أيام، لروح الجميع الفاتحة مع الصلاة على محمد وعلى آله.